بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. الني غير المطبوخ المومث بالنار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. هذا المعلق قد وصله المصنف وغيره، وليس فيه من الجوع أو غيره. أن أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره أو اشتهى، فذلك جائز، ولا يقربن المسجد حتى تذهب رائحة ذلك. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله العمري قال: حدثني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنة. وفي بعضها: ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن يونس وهو يثبت قول يونس. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. وفي موضع قال: فلا يقربن مسجدنا. وجاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وقد روي عن عمر أنه قال: من أكل البصل أو الكراث فلا يأكله عند قراءة القرآن ولا عند حضور المساجد. خرجه عثمان الدارمي في كتاب الأطعمة. قال ابن رجب: ومن أغرب ما روي في هذا الباب ما خرجه أبو داود بن حبان في صحيحه من حديث حذيفة بالشك في رفعه: من أكل من هذه البقلة بقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا، أي 3 أيام. هذا من أغرب ما روي. قال: وهذا مشكوك في رفعه ابن رجب رحمه الله، وإنما لا يقربن المسجد ما دام الريح موجودا، أما إذا ذهب الريح فيقرب، أما 3 أيام فهذا كثير. لا إلا أنه معل. قال: وهذا مشكوك في رفعه، وقد رواه جماعة من الثقات فوقفوه على حذيفة بغير شك، وهو الأظهر والله أعلم. الراجح أنه من قول حذيفة. قال: ويحتمل أن في الكلام حذفا، تقديره قالها 3، أي لا يعني 3 أيام، يعني أنه أعاد هذه الكلمة 3 مرات. فهذا الباب فيه أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا كما جاء في حديث جابر عند مسلم، أو كراث زيادة، أو كراث، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فلا يقربنا. وهنا ذكر حديث ابن عمر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وحديث جابر ذكره بلفظ: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. وأيضا ذكره بلفظ: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وقلنا زاد مسلم: أو كراثا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أي يصلي في بيته حتى تذهب الرائحة، حتى لا يحصل الأذى للمصلين وللملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أن أتي بهذا القدر الذي فيه خضرات من بقول، إن يبقى فيها يبقى فيه ريح إن أكل، وإن كان الريح دون من يباشر الأكل الثوم والبصل نيئا غير مطبوخ، فأخبر بما فيه من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فبعض من قرب إليه تلكأ أو كره أن يأكل ذلك، قال: كل، قال: كلها أو كل، فإني أناجي من لا تناجي، أي أنه يناجي الملائكة صلى الله عليه وسلم، فما يحب أن يكون فيه شيء من الريح الذي يتأذى منه الملائكة أو بنو آدم. وكان يكره أن يوجد فيه شيء من الريح، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وعند أن قالت بعض نسائه: أجد منك الريح مغافير، قال: لعلها جرسته، أي النحل، أكل من العرفط أو بهذا المعنى، ولم تجد، لكن سبب الغيرة حصل ذلك، وكان قد أكل عسلا عند زينب. قال: لم أكل، وإنما أكلت عسلا أو شربت عسلا. قالت: لعله جرسته أو جرست من شجرة العرفط أو بهذا المعنى، أي فله ريح، شيء من الريح. قال: والله لا أقربه. فما يحب صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه شيء من الريح، وكان إذا دخل بيته يستاك عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة. وفي حديث الحديث الأخير هنا، حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا، وهي شجرة الثوم. فالخلاصة أن الأدلة في هذا الباب وفي غيره جاء فيها النهي عن قربان المسجد وغشيان الناس في حال من كانت فيه رائحة من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، وجاء في بعض الأحاديث عند الطبراني أو فجل من أكل بصلا أو كراثا أو فجلا، وزيادة والحديث فيه ضعف. ويقاس على رائحة الثوم والبصل غيرها من الروائح المنتنة والكريهة في حق من شرب الدخان أو وجدت منه رائحة كريهة تنبعث منه بسبب بخر أو مرض أو نحو ذلك، فيعتزل حتى تذهب عنه الرائحة. وينبغي معالجة رائحة الثوم والبصل وغير ذلك بحسب الإمكان، أن الإنسان إن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا يعالج تلك الرائحة باستعمال بعض المزيلات لها أو المخففات مثل السواك وأيضا العقل العسل وأكل البقدونس والخيار. فالإنسان يستعمل المزيلات والمخففات حتى تذهب الرائحة، فإذا ذهبت صلى مع الناس. وإن اشتهى الإنسان ذلك فالأولى أن يأكله بعد صلاة العشاء ويستعمل المزيلات من بعد صلاة العشاء، وهكذا قبل الفجر وقبل خروجه، لكن يستعمل المزيلات. والأفضل من هذا كله أن يميته طبخا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميت أمهما طبخا. وفائدتهما باقية لا كما يظن بعض الناس أن فائدة الثوم والبصل تذهب بطبخه، الفائدة باقية. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن تمات هذه الشجر، أي شجرة الثوم والبصل، والرث بالطبخ، وحصل المقصود وانتفى الأذى، تمات بالجمر بالطبخ. وكانوا إذا وجدوا رائحة الثوم والبصل في رجل كان عمر أمر ويخرج للبقيع، كان يخرج للبقيع، وفناء المسجد تابع للمسجد، لا يخرج إلى فناء المسجد وإنما إلى أبعد من ذلك، لا يكون في المكان المعاد للصلاة. وينبغي معالجة الرائحة إن وجدت. قال الحافظ: فائدة حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه، حكم المسجد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه. بعض الناس يتساهل في شأن رحبة المسجد، فيبقى في مع وجود هذه الرائحة، أو يبيع فيه، بعض الناس يبيع السواك فيما يتعلق برحبة المسجد في الأماكن المعدة، وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع في المسجد. بقي ما حكم أكل الثوم والبصل؟ جائز، هذا هو الصحيح. وفيها ولكن لا يقرب الإنسان المسجد ما دامت الرائحة فيه. والثوم والبصل فيهما فوائد عظيمة، الثوم والبصل، لكن ينبغي إماتتهما بالنار قبل أكلهما، ولا ففيهما فوائد عظيمة، فيؤكلان في هكذا بعد الإماتة، أو كذلك في الطبخ يكثر في الطبخ الثوم والبصل لما فيهما من الفوائد، ولأنهما من أحسن ما يحسن الطعام الثوم والبصل مع إماتتهما بالنار. ومن فوائد البصل أنه علاج لاختلاف الجو، إذا نزلت مكانا فينبغي أن تكثر تأكل من أكل ذلك البصل، من بصل ذلك المكان، قال حتى لا تصاب بأجواء ذلك المكان الذي نزلت فيه. وبعضهم يذكر يا علي إذا سافرت فلا تنسى البصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرت فلا تنسى البصل، إلا أن هذا الحديث لا نعلم له أصلا، سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله كان يسأل عنه ويقول كأنه ليس له أصل أو بهذا المعنى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.